الرحمن الرحيم. فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء فإنه على التخيير، بمعنى عدم جواز التركيب إلا بدل أو وجوب واحد لنا. كان البحث حول تفسير حقيقة الواجب التخيير، فهناك أقوال قول الأول للأخوان وشرحنا على أساس نظرية الأخوان المصلحة كانت واحدة، فلا بد يكون الوجوب الواجب التخيير متعلقا بالقدر الكامل على أساس القاعدة الفلسفية الواحد لا يصدر إلا من الواحد. وأما إذا كانت المصلحة متعددة لا بد أن نقول كل طرف من الأطراف واجب تخمين واحد بشكل لترك بقية الأطراف. ولمعنى هذا الشرط قلنا إذا كانت المصالح في كل طرف تتعالى وتضاد المصلحة في الطرف الآخر، وأصدق الإشكال الأول أن التعالي بين المصالح في هذه الأطراف هي إما نحو التعاقب أو ودفع من شيء أن من طرف التعالي بنحو التعاقب ومن طرف آخر بنحو و بدفع هذا الإشكال بهذا البيان أثبتنا أن الثواب دائما يكون واحد، سواء أتى بكلمة طرف واحد من أطراف الواجب التخيير أو أتى بجميع الأطراف. يبقى إشكال آخر، هذا الإشكال سيدخل أنه إذا كان الواجب التخييري وجوبات متعددة مشروطة، مثلا الإطعام واجب بشرط ترك الصوم والأكل، والصوم واجب بشرط ترك الإطعام والأكل، والعتق واجب بشرط ترك الإطعام والصوم، فإذا ترك المكلف جميع الأطعام، ترك الصوم، ترك الإطعام، ترك الأدب، فالتروك حاصل، هذه التروك شروط للوجوب، فشروط الوجوب حاصلة، ما دام شروط الوجوب حاصلة معناها أنه هذا المكلف عند ترك جميع الأطراف ترك امتثال وجوبات فعلية متعددة. وجوب الصوم فعلي، لماذا؟ لأن شرطه ترك الإطعام والعتق متحقق، فهذا خالف هذا الوجوب الفعلي. ووجوب الإطعام فعلي لتحقق شرطه، شرط شنو؟ ترك الصوم والعتق، وهو خالف هذا الوجوب الفعلي. ووجوب العتق فعلي لتحقق شرطه، شرط شنو؟ ترك الإطعام والصوم، وهو خالف وجوب أعذار فعلية ثلاثة فيستحق عقاباته. فعل استحق عقابات ثلاثة، هذا على خلاف ضرورة الواجب. الواجب كثير المكلف يترك جميع الأطراف يستحق عقابا واحدا وليس عقوبات متعددة. لذلك هذا التفسير للواجب التخيير غير صحيح، لأن عند ترك جميع الأطراف شروط هذه الوجوبات متعققة، فالوجوبات فعلية والمكلف بترك الجميع خالف هذه الوجوبات الفعلية فيستحق عقابات متعددة. فلا بد أن نرفع اليد من هذا التفسير للواجب التخييري ونختار وجها آخر، هذا هو الإشكال. لكن هذا الإشكال مفتوح، لأن مخالفة الوجوب بما هو إنشاء يجب استحقاق العقوبة، هذا مورد الكلام. المولى أنشأ الوجوبة بالنسبة للإطعام، وأنشأ الوجوبة بالنسبة للصوم، وأنشأ الوجوبة بالنسبة للعتق. هذه الوجوبات التي أنشأها المولى لهذه الأطراف بشرط ترك بعض الأطراف. مخالفة هذه الوجوبات توجب استحقاق العقاب أو لا؟ هذه الوجوبات لأجل تحصيل المصالح، فتفويت المال مصلحة يوجب استحقاق العقاب. فهنا مثلا المولى أنشأ الوجوب للصوم، مجرد مخالفة هذا الوجوب توجب استحقاق العقاب أو لا؟ على أساس أن الوجوب طريق إلى تحصيل مصلحة الصوم، فالمكلف بتركه للصوم يفوت المصلحة ولذلك يستحق العقاب. أيهما؟ طبعا أن تفويت المصلحة يوجب استحقاق العقاب، لا مجرد مخالفة التكليف بما هو إنشاء. التكليف بما هو إنشاء مخالفته لا يؤدي إلى استحقاق العقوبة، بل الإنشاء من حيث أنه طريق لتحصيل المصلحة، فبمخالفة التكليف فوت المصلحة، بتفويت المصلحة المكلف يستحق العقاب. فإذا كان ملاك ومناط استحقاق العقوبة هو تفويت المصلحة، فالآن نأتي إلى الرد على هذا الإشكال. نحن نقول ما دام هناك مضادة في مصالح هذه الواجبات المشروطة، إذا حصلت المصلحة من الصوم بإتيان الصوم، فالمصلحة ما تأتي، ما تحصل من الإطعام ومن فإذا حصلت المصلحة من الإطعام فالمصلحة ما تتحقق من الصوم ومن العتق، فإذا حصلت المصلحة من العتق ما تحصل المصلحة من الإطعام والصوم. فالتضاد بين هذه المصالح، ما دام تضاد بين هذه المصالح فعدم حصول مصلحتين في هذا المثال يقيني، سواء أتى المكلف بطرف واحد، مثلا المكلف أتى بالصوم شهرين متتابعين، فهنا بعد ما تحصل المصلحة لا من الإطعام ولا من العتق، فتفويت المصلحة يقينية، سواء أتى المكلف بطرف واحد أو بجميع الأطراف تحصل مصلحة واحدة بسبب التضاد. ففوت مصلحتين في هذا المثال قهرية بسبب التضارب. وأما إذا ترك المكلف جميع الأطراف فحينئذ التفويت اللي يحصل بترك جميع الأطراف تفويت مصلحة واحدة، لأن بقية المصالح ما كانت تحصل بحصول مصلحته، سواء أتى المكلف بطرف واحد أو بجميع الأطراف، فتفويت المصالح الأخرى غير مصلحة واحدة كانت قهرية حاصلة، هذا لا يستند إلى المكلف. فالشيء اللي يستند إلى المكلف تثبيت مصلحة واحدة بترك جميع الأطراف. فلذلك هذه المصلحة الواحدة لما يفوتها المكلف يستحق عقابا واحدا. صحيح أنه يخالف وجوبات متعددة، لكن مخالفة الوجوب بما هو إنشاء لا يوجب استحقاق العقاب، بل الوجوب من حيث أنه يحصل المصلحة مخالفته يوجب استحقاق العقاب. فإذا كان الأمر كذلك فبترك جميع الأطراف المكلف يفوت مصلحة واحدة، أما بقية المصالح كانت مفوتة ولو كان المكلف ممتثلا للواجب التفصيلي إما بإتيان طرف أو بإتيان جميع الأطراف. فلذلك ما دام يفوت مصلحة واحدة بترك جميع يستحق عقابا واحدا. الآن عرفنا لماذا أخو يقول مع أن الوجوبات متعددة مشروطة، إذا ترك جميع الأطراف خالف الوجوبات المتعددة ومع ذلك استحق عقابا واحدا. هذا الإشكال أوردوه على كلام الأخوان، ودفعنا لهذا النحو نعرف لماذا المكلف يستحق عقابا واحدا مع انه خالف وجوبات كثير متعدده مشروطه. على هذا الاساس نعرف ان الواجب التخفيف على قول الاخر وجوبات متعدده مشروطه، فلا يجوز تركه إلا بيابة، فصار حد وصف بين الواجب الثاني والاستحقاق ما شرحنا. الخصوصية الثانية أن بإتيان طرف أو الأطراف يستحق ثوابا واحدا، لأن من هذه الثلاثة اللي ذكرنا مناط الثواب هو تحصيل فمصلحة واحدة تحصل بإتيان طرف أو الأطراف، ولذا تستحق ثوابا. وإذا ترك جميع الأطراف يفوت مصلحة واحدة تثبيت بقية المصالح كانت قهرية ولو كانت كذا ممتدلة لطرف أو أطراف، فتثبيت مصلحتين كانت قهرية. فالشيء الوحيد يستند إلى المكلف ترك جميع الأطراف وتفيد المصالح، لأن تفيد بقية المصالح كانت قهرية ولو في الفرض وتعلم. فلذلك يستحق العقاب واحدا لا يستحق عقبا واحدا. كفارة الجامع هاي عندنا دليل، الإفطار بالمحرم كفارة الجامع، عندنا دليل كفارة الجامع واجب مبسوط تثنيه، ما عندنا هناك واجب تثنيه، واجب واحد هو الإطعام والعتق وصوم شهرين، لكن ما في واجب تثنيه، واجب تثنيه إذا أفطر عمدا بغير محرم واجب تخييري، فهنا بصير البحث الواجب التخييري شلون حقيقة هذا الواجب. فهذا رأي الأخون، وهناك رأي آخر، واجب واحد وهو واحد لا داعي. ما المقصود من واحد لا داعي؟ هناك تفسيران لوجوب الواحد لا داعي. التفسير الأول أن المقصود واحد لا داعي مفهوم الواحد، مثلا في خصال الكفارات الواجب أحد هذه الأمور، مفهوم الأحد هذا المفهوم صدقه على كل طرف بنحو التبت. أحد هذه الأمور ينطبق على الإطعام أو ينطبق على الصوم أو ينطبق على العتق، فصدق هذا المفهوم على هذه الأطراف صدقا بدليا بنحو أو، هذا هو الواجب مفهوم الأحد. والتفسير الآخر، أحد هذه الأمور لا بعينه أحد مصداق، أحد مصداقي يعني مصداق الأحد، لكن هذا المصداق الأحد مردد بين الإطعام والصوم والعتق. المصداق الواحد هذا المصداق اللي يكون مردد بين ثلاثة أشياء، هذا التفسير الثاني. أما على التفسير الأول، إذا كان الواجب التخييري الوجوب متعلقا بمفهوم الأحد وانطباق مفهوم الأحد على هذه الأشياء الثلاثة انطباقا بدليا، فيستشكل عليه أن الأوامر ناشئة فلا بد أن يكون متعلق بأمر ذا مصلحة، فمفهوم الأحد ليس في المصلحة، المصلحة في المصداق، المصلحة في الصوم، المصلحة في الإطعام، المصلحة في العتق، ليست المصلحة في مفهوم الأحد حتى يكون متعلق الوجوب هو الأحد. هذا الإشكال الواحد، لكن دفع هذا الإشكال من أن صحيح مفهوم الأحد ليس فيه مصلحته، لكن مفهوم الأحد لوحظ ثانيا في مصادر، يعني لوحظ مرآة ومشيرا إلى الصوم وإلى الإطعام وإلى العتق. ما دام لوحظ مشيرا ومرآة إلى مصادقه، فهذا الأحد اللي ثان في المصداق يتعلق به الأمر، كما أن المصداق يترتب عليه المصداق. فحكم اللي لا بد أن يتعلق بكل طرف، هذا الحكم تعلق بمفهوم الأحد، لأن مفهوم الأحد لوحظ ثانيا إلى هذه المصلحة. دفع هذا الإشكال بهذا النحو، ولذلك هذا القول اختاره كثير من المحققين من المصلحة. على رأس الدخول الواجب كثير شنو؟ ووجوب الواحد متعلق بمفهوم الأحد، ومفهوم الأحد يوحظ مرآة ومشيرا إلى هذه المصادر. أما الأحد المصداقي، الأحد المصداقي يعني مصداق الأحد، لكن هذا المصداق مردد، فيسمى بالفرد المردد، فرد لكن مردد. الفرد المردد مستحيل، ولذلك لا يتعلق به. ليش مستحيل الفرد المردد؟ وجه الاستحالة نحن نذكر بإجمال تفصيلة، هاي تفصيلة يتوقف على مسائل تفصيلة. فرد مردد في الذهن، فرد مردد في الخارج، قواعد الفلسفية يجتمع عليها الاستحالة في الفرد الذهني والفرد الخارجي، هذا بحث مفصل. لكن نحن نذكر أن الفرد المرتب خارج مستحيل. وجه الاستحالة نذكر في مثال وبعدين نأتي في مصادر. وجه الاستحالة مثلا تحقق فرد في هذه الزاوية من الغرفة ممردد بين كونه إنسانا أو فرسا، هذا الفرد اللي وجد في الزاوية، ها تخيل فرد اللي وجد في الزاوية ومردد بين كونه إنسانا أو فرسا، هذا مستحيل. وجه الاستحالة نحن نسأل أن ينطبق على هذا الفرد أحد العنوانين معينة أو كليهما معا أو أحدهما على نحو التمثيل. ما في أكثر من هذه الصورة الثلاثة. هذا الفرد اللي وجد عنوان الإنسان فقط بنحو معين ينطبق عليه ولا ينطبق عليه شنو؟ الفرس. هذا على خلاف الفرق، فرضناها انه مردد، هذا صار معين، فرد معين الانسان. واما اذا قلنا العنوانان معا انطبقا على هذا الفرد، هذا الفرد انسان وهذا الفرد فرس، فيستلزم ان يكون هذا الفرد فردا وفي نفس الوقت متعددا، فردا على اساس انه وجود واحد وعلى اساس انه عنوانين ينطبق عليه، يعني لا بد ان يكون وجودين، لان هذه العناوين الماهويه تنبئ عن حد الوجود، فما دام عنوانان وماهيتان يعني وجودين، ففرد وفي نفس الوقت وجودين يعني الواحد متعدد وعلى مستحيل. واما اذا قلنا لا، العنوانين ينطبقان على هذا الفرد بنحو الترديد، هذا الفرد اما انسان واما فرس، فكان هكذا اجتماع النقيضين، لأن إذا كان إنسانا حينئذ ليس بفرس، فإنسان وليس بفرس وفي نفس الوقت فرس، لأن قلنا بنحو الترديد ينطبق، فإذا كان فرسا يعني ليس بفرس، فإذا انطبق الفرس فمعناه أنه ليس بإنسان، فانطبق الإنسان وفي نفس الوقت ليس بإنسان، فصار اجتماع النقيض. وعلى كل حال اذا انطبق الانسان فبانطباق الفرس عليه ليس بانسان، انسان وليس بانسان، فرس وليس بفرس، اجتماع النقيض. فالفرد المردد مستحيل، فتعلق الطلب بالفرد المردد مستحيل. التفسير الأول استشكلنا وأجابوا عن هذا الإشكال، أما التفسير الثاني ليس صحيح أن الواجب التخيير يكون الوجوب متعلقا بفرد المردد، يعني شنو؟ يعني يتعلق بوجود واحد، هذا الوجود الواحد إما إطعام وإما صوم وإما عتق، هذا وأما هناك قول ثالث أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحد، بس الواجب الكفاية، يعني الوجوب تعلق بالصوم ووجوب آخر تعلق بالإطعام ووجوب ثالث تعلق بالعتق، كل واحد واجب، لكن منتهى الأمر سقوط الوجوب مو محصور بأداء وامتثال نفس الواجب، الوجوب من الصوم يسقط إما بامتثاله بإتيان الصوم وإما يسقط بإتيان الإطعام، إذا المكلف يطعم فيسقط وجوب الصوم ويسقط وجوب الإطعام، هذا القول الثالث، كل واحد واجب، لكن بإتيان الطرف الآخر هذا الوجوب يسقط. فسقوط الوجوب مو منحصر بامتثال نفس الوجوب، كما أنه يسقط الوجوب بامتثال نفس الوجوب يسقط بامتثال واجب آخر. لا بد أن نقول هكذا حتى يصح هذا الرأي. لكن هذا الرأي فيه إشكال، أنه لا يتصور ليكون الوجوب متعلقا بكل طرف لحاله ومستقلا ومع ذلك يسقط بإتيان الطرف الآخر، هذا لا يتصور. بعد ذلك نأتي إلى رأي رابع، الواجب المعين عند الله، هذا فسر بتفسير التفسير الأول، الواجب عند الله يعني ما يختاره المكلف معين عند الله. مثلا هذا المكلف يختار الإطعام، فعند الله هذا اللي يختاره المكلف الفلاني معين، يعني الله كان يعلم بأن زيد يختار الصوم وعامر يختار الإطعام وبكر يختار جنو العتق، فهذه اللي يختاره المكلف كان معينا عند الله وهذا هو الواجب. بصير الوجوبات بحسب المكلفين مختلف، المكلف اللي يختار الصوم والوجوب التخييري هو وجوب معين عند الله أنه هذا صوم، والمكلف اللي يختار الإطعام فهذا عند الله معين أن الفلان يختار الإطعام فيجب عليه معينا الإطعام. هذا الواجب التخييري بنظر البعض، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن ما المقصود من أن ما يختاره المكلف واجب، لأن ما يختاره المكلف عند الله معين ومعلوم، ما يختاره المصداقي أو مفهوم ما يختاره، مصداقي ما يختاره كما شرحنا أن زيدا مثلا يختار الصوم فالصوم بصير واجب من عند الله على زيد، وبكر يختار الإطعام فالإطعام واجب على بكر، وعامر يختار العتق فالعتق واجب، فمصداق ما يختاره معين عند الله والوجوب يتعلق بهذا المعين. إذا كان هالشكل فصار واجب التأمين ما صار تخييري، لأن الوجوب التخييري نسبته إلى الأطراف نسبة متساوية، وجوب ممكن أن يتعلق، وجوب يتعلق بالصوم كما أنه يتعلق بالإطعام وكما أنه يتعلق بالأكل، فوجوب نسبته متساوية إلى هذه الأطراف. أما إذا صار ما يختاره معينا معناها أن الوجوب تعلق بالإطعام فقط بالنسبة لفلان، ما صار نسبته متساوية إلى هذه الأطراف، صار نسبة الوجوب إلى هذا الطرف معينة، صار واجبا تعينيا ما هو مو واجب تخيير. إذا كان المقصود مما يختاره يعني مصداق ما يختاره متعلق الوجوب، وأما إذا كان مفهوم ما يختاره مفهوم كل، الله جعل الوجوب لهذا المفهوم مفهوم ما يختاره، ما يختاره مصداقا يختلف بحسب المكلفين، وإلا وجوب واحد متعلق بهذا المفهوم العام، هذا المفهوم العام مصداقه يختلف بحسب المكلفين. إذا كان هذا وليش احنا ما نجعل الوجوب دي مفهوم احدي هذه الاشياء، بدل ان نجعل متعلق الوجوب مفهوم ما يختاره نجعل مفهوم احدي احدي هذه الاشياء. هذا اولى، لان مفهوم احدهما ينطبق على هذه الاطراف بقطع النظر عن المكلفين، اما مفهوم ما يختاره لا، هذا يتعلق بالمكلف، ما يختاره هذا المكلف، ما يختاره المكلف الثاني، ما يختاره المكلف الثالث، فمصادق تتعدد بحسب تعدد المكلفين. اما اذا جعلنا مفهوم احدهما مفهوم احد ما مفهوم واحد ينطبق على هذه الاشياء الثلاثه وما له علاقه بالمكلفين، فهذا التفسير معين عند الله غلط. تفسير اخر معين عند الله يعني عند الله الواجب واحد، وهو مثلا نفرض الصوم هو الواجب، لكن في مقام الجعل جعل الوجوب للصوم والإطعام والإطعام. ليش في مقام الجعل جعل الوجوب لهذه الأشياء؟ لأن العتق مثلا مباح ومصلحته كمصلحة الصوم، والإطعام مباح مصلحته كمصلحة الصوم، لكن الصوم صار واجبا عند الله، وفي مقام الجعل جعل الوجوب للصوم والإطعام والأكل. فلذلك المكلف اللي يأتي بالصوم يسقط الوجوب، لكن لما يأتي بالإطعام يسقط الوجوب. ليش؟ لأن أتى بفعل مباح يقوم بمصلحته مقام الواجب. هذا معنى معين عند الله. معين عند الله يعني الواجب التغيير معين تعيين عند الله، وبقية الأطراف مباحة، لكن الإباحة اللي مصلحتها توازي مصلحة الواجب. فلذلك المكلف اللي يأتي بأحد الأطراف إذا كان نفس الواجب فيسقط واضح، أما إذا كان أتى بغير الواجب وهو مباح بإتيان المباح سقط الواجب. هذا الكلام إشكاله وين؟ إشكاله أنه إذا كان بقية الأطراف مباحة ومصلحتها توازي مصلحة الواجب، ليش الله جعله مباحا؟ ترجع بلا مرجع، ليش؟ ليش جعل هذا الطرف واجبا بقية الأطراف مباح؟ هاي اشكال هذا الكلام. ولذلك هذه الاقوال الاربعه، فالاخون اختار القول الاول وبقيه المحققين اختار القول الثاني، لكن تفسير الواحد المفهوم لا واحد مستقل. فصل: اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى يعني الواجب التخييري صار مركب من عدم جواز الترك. متى؟ عند ترك بقية الأطراف لا يجوز تركه، ويجوز تركه عند إتيان بقية الأطراف، فصار حد وسط بين الاستحباب والواجب التعيين. هاي تفسير الأخر، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بديل. والقول الآخر: وجوب الواحد لا بعينه، في تفسيرين، واحد مفهومي واحد مستاقي. واحد مستاقي محال، يبقى الواحد المفهومي. أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهم، هاي كذلك فيه إشكال. أو وجوب المعين عند الله، وجوب المعين عند الله معين ما يختاره المكلف معين، أو لا أصلا نفس الواجب معين عند الله وبقية الأطراف مباحة. أقوال: والتحقيق أن يقال أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بالملاك أنه هناك غرض واحد يقوم بذلك الشيء كل يقوم به كل واحد منهما من يقوم بهذا الميلاد كل واحد من الشيئين، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر. كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بين الشيئين، يعني يصير التخيير تخييرا حقيقيا، وكان التخيير بين الشيئين بحسب الواقع عقليا لا شرعيا. ونحن ذكرنا شنو التخيير الشرعي وشنو التخيير العقلي، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما إلا. ليش لازم يكون الوجوب متعلقا بالقدر الجامع بين الشيئين؟ يقول هاي القاعدة الفلسفية، لأن إذا كانت مصلحة واحدة لكن الشيئان مؤثران في هذه المصلحة، معناها أن واحد صدر من المتعلق وهذا مستقبل، فلا بد أن نقول قدر الجامع هو المؤثر في المصلحة. أن الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بين الاثنين جامع في البين، لاعتبار نحو من السلفية بين العلة والمادة. يعني هذا القاعدة على أساس السلفية، لا بد أن تكون السلفية بين العلة والمعلول، فلا سلفية بين الاثنين بما هما اثنين وبين الواحد. وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، يعني التخيير عقلي لكن الشارع جعل الوجوب لمصداق هذا الجامع لبيان أنه هذا الوجوب تعلق بالجامع، وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض في هذا الفرق، فرض تعدد غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر مع الجامع، يعني الغرض متضاد مع حصول الغرض من طرف لا يحصل الغرض من طرف آخر. ففي فرض تعدد الغرض لا بد أن نقول تضاد بين الأغراض والمصالح، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر مع إتيانه. كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب، أي منحو من الوجوب؟ وجوب مقيد لتلك الطرف الآخر، يستكشف عن هذا الوجوب تبعاته وآثاره. هاي الآثار الوجوب بهذا النحو شنو؟ من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، يعني لا يجوز تركه مع ترك بقية الأطراف، ويجوز تركه مع إتيان بقية الأطراف. صار هذا النحو من الوجوب حد وسط بين الاستحباب والواجب التعييني كما شرحنا في الدرس السابق. هذا الأثر الأول، تبعاته وآثاره. الأثر الأول، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما أو فعل الجميع، ثواب واحد. هذا الأثر الثاني، والعقاب الواحد على تركهما، يعني ترك جميع الأطراف، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه. في فرض تعدد الغرض من يقدر تعلق بعنوان الأحد أو بالأحد المصداق لا بعينه مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح. ليش؟ لأن قلنا استلزم هذا المحظور الفلسفي أنه هذا الأغراض المتعددة. هلا المحظور الفلسفي بالعكس، الفرض الأول اللي كان الغرض واحدا على أساس أن الغرض الواحد لا يكون معلولا لعلل متعددة، أما هنا بالعكس. بالعكس شلون؟ يعني صارت الأغراض متعددة، ما فرضنا أغراض متعددة ومصالح متعددة، شلون يكون علة واحدة والمعلول متعدد؟ لا يصدر من الواحد إلا الواحد، من الواحد يعني هذا القدر الجامع، هذا واحد لا يصدر منه أغراض متعددة. أما في الفرض الأول كان العكس، معلول واحد ما يكون علل متعدد، معلول واحد شنو؟ الغرض متعدد واحد، العلل يعني الأطراف ما بصير متعددة، فلا بد يكون هنا قدر جامع. اما في الفرض الاخر اذا كانت الاغراض متعدده, يعني شنو يعني المعاليل متعدده, معاليل متعدده, نفرض قدر جامع يعني عله واحده لهذه المعاليل المتعدده, ما بصير لا يصدر من الواحد الا الواحد مو متعدد. لذلك يقول فلا وجه في مثله, يعني في فرض كون الاغراض متعددا للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح, الا ان يرجع الى ما ذكرناه. شنو ذكره الاخوان؟ قال غرض, اذا كان الغرض واحد صحيح ان الوجوب يتعلق بواحد مردد او بواحد مفهوم, لكن استشكلنا واحد مردد مستحيل, واحد مفهوم انه ليس مصدا للمصلحة, ولكن دفعوا هذا الاشكال بالترتيب اللي ذكرناه اول البحث, الا ان يرجع الى ما ذكرناه. ما ذكره الاخوان فرض ان الغرض واحد, اذا كان الغرض واحد في صحيح الوجوب يتعلق بواحد, فيما اذا كان الامر باحدهما بالملاك الاول. الملاك الاول يعني غرض واحد وغرض متعدد, لان اذا كان الغرض متعددا وفي نفس الوقت الوجوب متعلق بواحد, هذا معناه ان المعاليل المتعدده صدرت من عله واحده وهو واحد. هذا مستحيل بنظر الاخوان من ان الواجب هو الواحد الجامع بين الاشياء, لا احدهما معينا مع كون كل منهما مثل الاخر لانه واف بالغرض. هذا يشير الى القول الرابع. القول الرابع شنو؟ معين عند الله. معين عند الله احنا فسرنا تفسيرين, اي ما يختاره المكلف معين عند الله يصير واجب بالنسبه لهذا المكلف. هذا الاخوان ما اشار اليه اي تفسير, بل اخذ التفسير الاخر, واحد من هذه الاشياء واجب عند الله لكن بقية الاشياء شلون؟ يقول مباح لكن فيه مصلحة, اذا اتى المكلف بتلك المباحة مثلا الاطعام مباح والعتق مباح, اتى بهذا المباح يقوم مقام الواجب ويسقط الواجب. هذا شيء غريب يعني. الترجيح بلا مرجح واضح, يعني اذا كان في الاطعام والعتق مثلا مصلحة تقوم مقام الواجب وهو الصوم, ليش ما صار الواجب مثل الصوم؟ شيء غريب. بل إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول بأن الواجب هو الواحد الجامع بين الشيئين, لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه وافق بالغرض. الصوم فيه مصلحة صار واجب, الإطعام فيه مصلحة لكن ما صار واجب, العيد فيه مصلحة لكن ما صار واجب, فالمكلف اللي يأتي بالصوم يسقط الوجوب واضح, أما يأتي بالإطعام أو العتق يسقط الوجوب لأن هذا المباح بمصلحته يقوم مقام الواجب. هذا شيء عجيب غريب. هذا يشير إلى القول الرابع بتفسير, وأما التفسير الآخر معين وما يختاره المكلف, قلنا إما ما يختاره المصداقي أو ما يختاره المفروض. ما يختاره المصداق يصير واجبا تعيينيا, ما يختاره المفهوم. فلماذا من لا نقول ان الوجود تعلق بمفهوم الاحد؟ فلذلك الاخوان يرد على القول الثاني على اساس ان في فرض تعدد الغرض من يقدر يقول الوجود تعلق بالاحد مفهوم. ليش؟ لأن الأغراض متعددة, إلا إذا قلنا لا الغرض واحد مثل الفرض الأول, فهون يتعلق الوجوب بمفهوم أحدهما. لكن الأخوان ما يقول مفهوم أحدهما, ما دام الغرض واحد نحن نكتشف قدرا جامعا حقيقيا هو المؤثر في المصلحة الواحدة. هذا هو الفرق بين كلام الأخوان في الفرض الأول وهذا القول. الأخوان يقول إذا كان الغرض واحدا نكتشف قدرا جامعا حقيقيا, بهذا القدر الجامع الحقيقي كل طرف يؤثر في الغرض. أما هذا القول وجوب يتعلق بأحد المفهومين ما يقول القدر الجامع الحقيقي، القدر الجامع الانتزاعي. الوجوب تعلق بالقدر الجامع الانتزاعي، ولذلك استشكلنا أن القدر الجامع الانتزاعي وهو مفهوم أحدهما ليس مصبا للمصلحة حتى يتعلق به الأمر والوجوب. وعجوا ودفعوا الإشكال على أساس أنه هذا المفهوم الانتزاعي جعل مرآة ومشيرا إلى هذه المصادق، وهذه المصادق فيه مصلحة، فما دام مشير إلى المصادق والمصادق فيه مصلحة فما في مانع أن يتعلق الأمر بالمفهوم المشير إلى هذه المصادق. مو مفهوم من حيث هو مفهوم انتزاعي، مفهوم من حيث أنه مفهوم انتزاعي صحيح ما في مصلحة، لكن إذا جعل مشيرا إلى هذه المصادق، هذه المصادق شنو فيه مصلحة، فهذا العنوان المشير والفاني في هذه المصادق يتعلق به الأمر. هكذا دفعوا الإشكال. فهذا هو الفرق بين الفرق الأول لكلام الأخن أن المصلحة واحدة، نحن نكتشف قدرا جامعا حقيقيا بين الأطراف على أساس القاعدة الفلسفية. وأما هذا القول يقول لا، أن الوجوب يتعلق بالواحد المفهوم قدر الجامع الانتزاع وهو مفهوم أحدهما. فخلاصة الكلام أن الواجب التخييري على فرض تعدد الغرض ما في تفسير غير تفسير الآخر، وجوبات متعددة مشروعة. وأما إذا كان الغرض واحدا فلا بد أن نقول أن الوجوب تعلق بمفهوم أحد هذه الأطراف. وهذا الإشكال اللي طرحنا يدفع بهذا البيان اللي ذكرنا، فصار التفسير للواجب التخييري أحد التفسيرين، إما تفسير الأخوان على فرض متعدد الغرض، وإما هذا التفسير الرأي الثاني واحد لا بعينه، لكن واحد لا بعينه مو واحد لا بعينه مصداقي، واحد لا بعينه مفهومي، مفهوم الأحد متعلق الوجود وانطباق مفهوم الأحد على كل طرف بنحو البدلية. هذا التفسيران الصحيحة. وإن شاء الله شيء قليل بقى بالنسبة للتفسير الآخر اللي كان شنو، لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض، هذا معين عند الله بأحد تفسيرين، لكن ممكن أن يكون مشيرا هذا الكلام للأخون إلى القول الثالث أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحده، ممكن يشير إلى هذا القول، لكن لا، إشارته إلى القول الرابع معين عند الله، وجوب المعين عند الله بواحد تفسير، تفسيره هو أنه معين عند الله بدون مسألة اختيار المكلف، مشير إلى هذا. ودفعنا هذا الرأي لأنه ترجيح بلا مرجح، إن شاء الله شوي شيء بسيط، وجوب كل من منهما مع السقوط بفعل أحدهما مثل الواجب الكفاية، شلون؟ هكذا فسروا الواجب التخييري. حينئذ على أساس القول الثالث ما في فرق بين الواجب التخييري والواجب الكفائي. الواجب الكفائي على كل مكلف واجب ويسقط بفعل واحد، أما هنا على كل طرف تعلق به الوجوب وبفعل طرف واحد يسقط الوجوب عن بقية الأطراف. هاي التفسير الثالث بصير مثله التفسير الواجب الكفائي إن شاء الله. برد شوية توضيح في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.